الكفر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. نحن في هذا اللقاء الطيب المبارك يسعدنا أن نتلقى اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب عليها إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال أول اتصالات حضراتكم، طب خلونا نتشرف فعلا باستقبال أول اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، زي حضرتك شيخ؟
مرحبا بنتي، الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال، يعني انا كنت باخد وسيله منع حمل اللي هي مش تام يعني وكده.
نعم.
فانا في رمضان، انا اصلا في الطبيعي يعني بينزل عليا دم وكده كل اسبوع. فانا في رمضان كان كل يومين ابص الاقي في دم يعني وكده.
ايوه.
يعني قعدت 4 ايام ينزل دم ورا بعض، بس قعدت 8 ايام متواصلين، وبعدها انقطع 9 ايام، وبعدها رجع نزل تاني برضه.
نعم.
فانا مش عارفه يعني ده يفطر ولا ايه.
وكنت صايمه في الفتره دي؟
انا كنت كنت بصوم، ما كنتش بنفطر، بس ما كنتش بعرف اصلي.
طيب طيب ماشي. في سؤال تاني ولا حاجه؟
يا شيخ، انا كنت يعني كنت لما كنت بفطر قبل كده في رمضان ما كنتش بصوم الايام دي، ما كنتش بقضيها. فدلوقتي انا عارفه العدد بتاعها.
كويس.
فانا كنت والده برضو في رمضان وما كنت صمت في رمضان، يعني جاء علي رمضان ما كنت صمت.
ايوه.
فهي الايام اللي من قبل كده دي اصوم واطلع كفاره ولا اصوم بس؟
طيب ماشي يا بنتي، حاضر. طيب ناخد اتصال كمان. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك بخير والله، الحمد لله.
انا عندي اسئله يا شيخ، انا عندي مشاكل كتير في بيتي، حاسه ان انا يعني طهقت من الدنيا والما فيها، يعني حاسه ان انا هفطر بالله، استغفر الله العظيم.
لا اله
الا عندي جوزي مستحمله معاه العيشه عشان خاطر اولادي.
ايوه.
بس بيشتمني على طول، معيشني في الحين يا شيخ. يعني مش حاسه ان انا عايشه خالص، يعني تعبانة بجد يا شيخ، فانصحني نصيحة خير.
عندك أولاد؟ يعني طبعا.
عندي ولد وبنت.
الزوج ده بيصلي ولا ما بيصليش؟
لا ما بيصليش، يقول لي أنا لو معايا فلوس أطلقك، بس أنا عايشة في خط أولادي، وكمان ما عنديش حد من أهلي يشيلني، ما حدش من كل أهلي يعني الناس على قدهم. فأنا تعبانة يا شيخ حبيبي.
حاضر
يا بنتي
ان شاء الله. حاضر 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 يا بنتي باذن الله تعالى، اتفضلي. طيب ناخد اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
اتفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، انا عايزه استفسر منك على حاجه.
خير.
طيب بقولنا حضرتك، هو دلوقتي لما انا بيتقدم لي زوج ولا حاجه، هما بيبقى ساعات بتبقى ناس كويسه، بس في نظري ببقى شايفه فيهم حاجه مش مرتاحه لها، بس هم كدينيا كويسين زي ما الشرع بيقول. بس انا دايما رغم ان انا سني كبير حضرتك الوقت، انا علاقتي من 35، بس انا دايما بقول انا عندي حسن ظن بالله ان هو هيديني زوج زي ما انا بتمنى، مش حد انا اعرفه طبعا ولا عز بالله، بس زي ما انا بتمنى. بس كل اللي حواليا بيقولوا لي انت كده بتبقى بتتبطل على النعمه، هل انا حسن ظني ده في المكان الغلط ولا انا كده صح؟
حاضر اجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم. ايوه بنتي اتفضلي.
ممكن اسال حضرتك سؤال تساله للشيخ؟
اتفضلي انا معاك الشيخ معاك على طول.
ماشي. لو سمحت زوجي حلف بالطلاق ان انا ما اعملش اي حاجه في البيت غير باذنه الاول، يعني اكل اشرب طلع من البيت اي حاجه غير باذنه هو الاول. ماشي. وحلف مره تانية ان انا ما اروحش بيت جدي او كده غير لما يبقى في مناسبه هو معايا. ولو في كفاره هو مش عايز يسال اي سؤال، هو بيقول لي ماليش دعوه انت السبب انت المسؤوله، هو مش عايز يسال خالص. لو
هو
لو في
كان حلف اي الايه
اي الايه قال عليا الطلاق ما تعمل اي حاجه غير باذني انا، ولا تروح من البيت ولا اي حاجه.
طيب ماشي يا بنتي حاضر اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ شعبان؟
الله يكرمك بارك الله فيك.
كل عام وانت بخير.
انت بالصحة والسلامة الله يكرمك.
حضرت الشيخ انا كلمتك قبل كده في رمضان وقلت لك ان انا امي واخواتي مش راضيين يديني ورثي بتاعي وازاي ما اكلمهمش والكلام ده، فانا اقول لله الحمد يعني بحفظ قران مع معلمه في مسجد، فقالت لي المعلمه حرام تقطعي امك واخواتي، فجيت في العيد اكلمها وعشان ارضيها رضيتها والحمد لله. بعد يومين عرفت ان هي بفلوسي اشترت ارض. حصلت خناقه بعد كده بطلت اكلمها، جت المعلمه في الحلقه قالت لي لا لازم تكلميها وتراضيها، فاتصلت عليها من ناحيه تليفون تاني ما رضيتش ترد عليا ولا تسال عليا. والحاجه واتصالي التاني ان انا مش عارفه يعني انا اعمل ايه، وبعد كده حتى سبت اجري عند ربنا قلت لها مش عاوزاه خلاص انا تعبت من الكلام، وجبت لها ناس كتيره ما فيش برضه ما تبعتنيش وما رضيتش تديني حق. والسؤال التاني انا بجيب حاجة مثلا بتاجر في حاجة بجيبها ب25 جنيه، بوديها لصاحبتها لحد البيت وكل حاجة وكل شيء باخد فيها 50 جنيه، وهي عارفة ان هي بتباع ب50 جنيه، هو ده حرام ولا حلال؟
يعني بتاخدي هي السلعة ب25 بتاخدي عليها 50؟
باخد عليها 50 بوديها لحد البيت، احسن ما جيت اخدها بجيبها من مكان بعيد واوديها لحد البيت. بس انا عايز اعرف حلال ولا حرام او اخد فيها قد ايه او كده.
ماشي يا بنتي حاضر
تسلم لي. معلش يا شيخ ربنا يخليك رد علي عشان انا رايحة الدرس يعني دلوقتي على الساعة 5.
حاضر حاضر حاضر. طيب خلونا نبدأ لو سمحتم نبدأ بسؤال بنتنا الاخيرة دي عشان هي عندها تقريبا حلقة لا ده لسه الساعة 5 انا بحسب الساعة 4. طيب على العموم خلونا نشوف سؤال الأخت بنتنا المتصلة الأولى، كانت بتسأل إن هي خدت طبعا في رمضان كما تفعل بعض النساء الحبوب المانعة للحمل عشان توقف الدورة عشان تقدر تصوم رمضان، وإحنا قلنا صحيح أهل العلم يقولون مباح مفيش مشكلة إن المرأة أو الفتاة تاخد هذه الحبوب لمنع نزول الحيض عشان تصوم، انما المشكلة ان هذه الحبوب بتعمل اضطراب في الدورة الشهرية عند المرأة، يعني بتعمل لخبطة في الدورة، وبالتالي مش هي اللي بتمنع منعا باتا، انما ده يوم وتنزل نقطتين، يوم تاني وتنزل نقطتين ثلاثة، يوم تالت وتنزل خمس ست نقط، وتبقى هي اللي عملت كده واخدت الحبوب مرتابة يعني متلخبطة، يا ترى اصلي واصوم ولا ما اصليش وما اصومش. وزي ما سمعنا بنتنا بتقول ان هي كانت صايمة الايام ديت لكن كانت ما بتصومش. طيب ما هو الصيام والصلاة الاثنين واحد، يعني اللي هيصوم يصلي واللي هيصلي يصوم اذا كان الامر يسمح بالصلاة والصيام. على العموم انا اقول لبنتنا كلمتين بساط، لو الدم اللي كان بينزل ده كان بينزل في وقت نزول الدورة الشهرية اللي انت متعودة عليه كل شهر، يعني هي الدورة ما نزلتش غزيرة وكتيرة، انما نزلت نقط متتابعة بيوم بعد يوم ولا كل يومين ولا كل خمسة ولا كل ستة، المهم الدم ده ان كان نزل في الوقت اللي هو المعتاد بتاعك الشهري للدورة الشهرية يبقى ده حيض. في الوقت ده في الحالة دي لا هتصلي ولا هتصومي حتى تنتهي ايامها وتغتسلي وتبقي طاهرة تصلي وتصوم. انما لو الدم اللي بينزل ده نزل في غير الوقت اللي انت متعودة عليه كل شهر للحيض فهو ليس بحيض ان شاء الله عز وجل، وده لا يمنعك لا من الصلاة ولا من الصيام. في حالة بنتنا كانت صايمة لكن ما كانتش بتصلي، عليك انك تقضي هذه الايام التي لم تصلي فيها الاوقات الخمسة، عليك القضاء فيها ان هي تصليها ان شاء الله عز وجل، لان ده دين الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دين الله أحق بالوفاء أو قال أحق بالقضاء عليه صلوات الله وسلامه. كان سؤالها الثاني، عندها أيام كما هي عادة بعض النساء ياما أفطرت أيام الدورة في رمضانات سابقة وهي صغيرة بعد البلوغ لحد الزواج أو بعد الزواج، المهم تراكم عليها الأيام بتاعة الحيض التي لم تكن تقضيها بعد رمضان. غلط طبعا، وقلنا الكلام ده كتير يا نسائنا ويا فتياتنا، انه دين الله عز وجل حق بالقضاء، انت ما صمتش رمضان كامل كده، رمضان ما زال في حقك ناقص الايام اللي انت افطرتيها بسبب الحيض او بسبب النفاس، فالواجب عليك بعد ما يعدي رمضان ويزول العذر اللي عندك انك تقضي عدة هذه الايام. ففي حالة بنتنا هي الحمد لله عارفة كم يوم، يعني احصتهم وعدتهم وعرفت ان هم كم يوم، الواجب عليك يا بنتي انك تبدأي فورا في قضاء هذه الايام اللي عليك، لان القضاء ده فرض وابدى واهم من صيام النافلة. في بعض النساء بتصوم الاثنين والخميس وما بتصومش القضاء اللي عليها، لا ده القضاء اللي عليك والايام اللي عليك اولى كتير كتير من صيام الاثنين والخميس او من صيام الايام القمرية او حتى من صيام الستة ايام من شوال. فعليك يا بنتي انك تبدأي تبرمجي وتنظمي كيف ستقضي هذه الايام اللي عليك مدام عرفت عددها، ولا تتباطئي ليه، لان سرعة ابراء ذمة الانسان من حق الله عز وجل ده شيء مستحب، والله تعالى يقول سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. فابدأي اقضي هذه الايام، وليس عليك مع القضاء كفارة، انما يكفيك التوبة والندم والاستغفار مع القضاء ان شاء الله عز وجل. ونسأل الله لنا ولك القبول، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت الاخت المتصلة الثانية المسكينة عندها مشاكل مع الزوج في البيت، و طبعا في البداية انا عايز اقول لها يا بنتي مش انت لوحدك اللي عندك مشاكل في البيت، يعني مفيش بيت اصلا يخلو من المشاكل، مفيش حياة زوجية تخلو من المشاكل، لكن نوعيات المشاكل بيختلف من بيت لبيت، وكم المشاكل بيختلف من بيت لبيت، واحدة عندها مشكلة والتانية عندها مشكلتين والتالتة عندها 10 مشاكل مع الزوج، او مع هو عنده 10-15 مشكلة مع الزوجة، انما مفيش بيت بدون مشاكل، مفيش حياة زوجية بدون مشاكل. على الطرفين ان يتقوا الله عز وجل، كل طرف من الزوج والزوجة يتقي الله في الطرف الثاني، لانه هيسأل عنه امام الله تبارك وتعالى، وربنا امر الاثنين بالمعروف وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي. فلا يجوز للزوج ان يشتم الزوجة، ولا يجوز للزوج انه يبهدلها، ولا يجوز له انه يضربها، ولا يجوز له انه يطردها، ولا يجوز له انه يضيق عليها في المعيشة وهو مستطيع انه يوسع عليهم، ولا يجوز له انه يفرج عليها الناس سكان العمارة ولا الشارع ولا الحي ولا البلد. كل ده حرام. ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وزيادة على كده ان الزوج اللي بيشتم وبيهين وبيضرب ومش عارف ايه كمان ما بيصليش، وينتقص الزوجة ويعني يهزأ بيها ويسخر منها ويقول لو كان عندي فلوس او معايا فلوس كنت هطلقك. طيب احنا ننصح الزوج بانه يتقي الله عز وجل، لانه كل ده في ميزان سيئاته ويتحاسب عليه. ليه؟ لانه ربنا تبارك وتعالى لا يرضى ظلم العباد للعباد. قال في الحديث القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فانت غلطان وهتتحاسب على الكلام ده امام الله سبحانه وتعالى. لو انت قد حساب ربنا، يعني انت مستطيع انك تواجه حساب ربنا، والنبي قال لنا عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب هلك. فعليه انه يستغفر الله عز وجل ويندم ويتقي الله في هذه الانسانة، لانه لا يرضى لبنته ان هي تهان الاهانات ديت، ولا يرضى لاختي ان تهان بهذه الصورة، ولا يرضى لأمه أن تهان لا قدر الله بهذه الصورة. فكذلك ما يرضاش لبنات الناس أن هم يتهانوا أو هو يهنهم أو يشتمهم أو ينتقصهم بهذه الصورة. أما أنت يا بنتي فللأسف الشديد ليس عندي لك من نصيحة إلا أن تتصبري، يعني ما عندناش حل تاني. الطلاق بالنسبة ليك مشكلة، لأنها ذكرت مسكينة أنه أهلها على قد حالهم، ومين هيشيل مين يا بنتي النهاردة، خاصة أن معك أولاد. فأنت اصبري واحتسبي هذا الأذى عند الله عز وجل، وأكسري له الدعاء بظهر الغيب أن ربنا يصلح حاله ويهديه ويدين بينكم المودة والرحمة والسكن. أما مسألة الطلاق فأنا شايف أن الطلاق بالنسبة لك يا بنتي سيكون مشكلة في حد ذاته، لأنه ما فيش حد بيشيل حد النهاردة أو يتحمل حد النهاردة، خاصة أنه الأهل يعني ظروفهم المعيشية على قد حالهم كما قالت بنتنا. ونسأل الله عز وجل أن يديم بينكما الهداية وأن يصلح لك هذا الزوج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كانت بتسأل أي يعني أهلها شايفين أن سنها تقدم شوية، دخل على 35 تقريبا بالنسبة للزواج. طبعا في أعرافنا السن فعلا تقدم يا بنتي، وبالتالي بيأتي لها الخاطب، هي نفسها بتقول كويس، يعني هو يعني يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على حد تعبيرها، يعني إنسان كويس. وفي نفس الوقت هي لا توافق. ليه؟ لأنه عندها ثقة في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن في الله عز وجل أنه سيعطيها الإنسان الذي تتمناه في نفسها. هي عايزة نصيحة. والله يا بنتي أنا هنصحك كما أنصح بنتي، يعني كما لو كنت بنتي هنصحك تماما. فكرتك غلط وفكرة أهلك صح، يعني مش مسألة البطر على النعمة، ومش بلاش نصعد الأمور إلى هذا الحد. لكن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إنما نرجعوا وهو إحنا مرتضيين دينه ومرتضيين خلقه، يعني ابن ناس طيبين وأصله ومعدنه كويس وأخلاقه كويسة ودينه كويس، وبعدين نمشيه. طب نمشيه ليه؟ لما احنا لما نمشيه واحد ورا التاني وكلهم كويسين على حد تعبيرك يا بنتي زي ما قلتي، ما احنا كده بنظلمهم. انت كده بتردي الكفء بالنسبة لك، وهذا ظلم منك وتعدي منك عليه. وفي نفس الوقت انا خايف ان يطلع كلام الاهل صحيح، بمعنى انك تكون تغالي في نفسك، يعني جوه مخيلتك زي اي بنت جواها في دماغها في نفسها في خيالها فارس الاحلام. وفارس الاحلام ده على فكرة مش شغل افلام، ده حقيقة. كل بنت لها في مخيلتها مواصفات معينة للانسان اللي نفسها فيه. لكن ده الكلام ده لما كان عندنا 17 و18 سنة و20 سنة و22 سنة يا بنتي، عشان ابقى صريح معاك كأب. انما عندنا النهاردة داخلين على 35 ولسه عايشين دور ان احنا بنفكر ان ربنا ان شاء الله حسن ظننا فيها يبعت لنا الانسان اللي هو في خيالك، انا شايف ان ده نوع من المثالية الزايدة ونوع من الخروج من حيز الواقع، وبدأنا نعيش يعني كأن احنا عايشين على امل الله اعلم قد يكون وقد لا يكون. لكن اذا جاءكم الكفء فالواجب علينا نزوجه، انما لما نرد الكفء فاحنا خايفين لما نرد واحد كفء والرد التاني كفء برضه والرد التاني كفء برضه، فمظلمة على مظلمة على مظلمة، يقوم ربنا يعاقبنا على المظالم ديت بانه يعني يبتلينا بانسان قد يكون هو اللي في المخيلة وهو فارس الاحلام وهو صاحب المواصفات اللي هي طروق ليها، لكن يطلع يعني يطلع علينا القديم والجديد كما يقولون. وديك سمع الزوجة بتقول ايه، ومش دي بقى لوحدها، ده انا كنت لسه بقول ما فيش بيت ما فيش حياة زوجية بدون مشاكل. فانا خايف يا بنتي ليه؟ لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا حديث يخوف شوية، قال عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي والعقوق. البغي اللي هو الظلم، ظلم الإنسان لنفسه ظلم، وظلم الإنسان لغيره ظلم، ده غلط وده غلط. فأنا شايف إنك حاول تكون واقعية شوية أكتر من 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 اللي في دماغك دي، الأمور اللي في دماغك ديت، وإن كان هي أمور كويسة وعندك حسن ظن في الله وثقة في الله أيوة، لكن عاوزين نكون واقعيين شوية أكتر من الوضع الحالي، ونبقى عارفين إنه إذا جاءنا الكف وما زوجناهوش يبقى احنا خالفنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى احنا اوقعنا مظلمة ادبية ومعنوية على هذا الخاطب اللي رفضناه، وعلى اللي بعده اللي رفضناه، وعلى الثالث اللي رفضناه. فنخشى ان تكون هذه المظالم الادبية والمعنوية لهؤلاء الخطاب اللي هم كويسين باعترافك انت شخصيا، يكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا فنوضع في امتحان صعب جدا لا تستطيعيه ولا أستطيعه أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة الرابعة كانت بتقول الزوج حلف بالطلاق. مشكلة حلفان الطلاق ديت يا إخوة، يعني هذه كلمة للأزواج، لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله أصلا، لا يحلف بالنبي ولا يحلف بالولي ولا يحلف برأس أبوه ولا يحلف بالشرف ولا يحلف بالأمانة ولا يحلف بالطلاق، لأن هذه جميعا أيمانات باطلة ومحرمة، والإنسان سيحاسب عليها. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما علمناش الكلام ده، بالعكس ده حذرنا من الأمور دي. قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلفان المشروع هو الحلفان بالله بس، وبالتالي على الأزواج أن يتقوا الله عز وجل، خاصة هؤلاء الأزواج الشبان اللي هو على طول على لسانه علي الطلاق علي الطلاق، ما انت دخل علي الطلاق، ما انت واكل علي الطلاق، ما انت بيت فيه علي الطلاق، الواد لو ما رجعش دلوقتي مش عارف يحصل. الكلام ده كله يعرض الحياة الزوجية لخطر، ويعرض الحياة الزوجية للشقاق والقلق والتوتر الدائم، لأنك أنت حاطط الزوجة بصفة دائمة تحت هذا الضغط، كأنه الطلاق دي سكين أو سيف، وأنت تضع هذا السيف على رقبة الزوجة. طب أنت عايزها تحبك إزاي؟ وعايز يبقى بينك وبينها هدوء سر إزاي؟ وعايزها تبقى مستقرة ببيتك ازاي؟ وعايزها تبقى عندها ثقة فيك ازاي؟ وعايزها تحسن تربية ولادك ازاي؟ الضغط ده ما يصحش، ده مش من المعروف اللي ربنا امر به تبارك وتعالى حين قال وعاشروهن بالمعروف. طيب الوقتي بنتنا هتعمل ايه لما هو حلف حتى لا تاكل الا باذنه، ولا تشرب في البيت الا باذنه، ومش عارف ولا تلبس ايه ولا مش عارف ايه الا باذنه، ولا تخرج الا باذنه، ولا تروح لجدتها او جدها الا باذنه. طيب مثلا في الخروج ماشي، اما تخرجش من البيت الا باذنه ومن غير ما تحلف. هو ده ينبغي ان الزوجة تتأدب بهذا الادب وتلتزم هذا الخلق، ولا تخرج من بيته الا باذنه، وده تعليم النبي عليه الصلاة والسلام واوامر النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تاكل بإذنك وتشرب بإذنك وتنام بإذنك وتصحى بإذنك، ليه يا آلة يا ابني؟ ما يصحش. ده تضييق جدا على الزوجة. إنما الخروج طبيعي من غير ما تنبه ومن غير ما تحلف لا ينبغي للزوجة ألا تخرج إلا بإذنه. طيب تعمل إيه الزوجة في الحالة دي؟ يا بنتي ما دام حلف فالله يكرمك التزمي لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرد له الهداية ويرد له كمال عقله، وحد يقعد معاه يفهمه، أبوه ولا عمه ولا خاله ولا أبوك أنت ولا عمك ولا خالك ولا والدته، ويقول له يا ابني الحلفانات ديت ما تصحش، ومن هنا ورايح بطل بقى حلفانات الطلاق ديت وخلاص، ويأذلك الإذن العام، خلاص يا بنتي عيشي في البيت يعني كما أمر الله عز وجل، عيشي في البيت بالمعروف وكلي واشربي ومش عارف ايه، انما مسألة الخروج لازم تقوليلي ولازم تستأذنين. طب هي لو عملت اي شيء اوقعت اليمين دي، لو اوقعت اليمين ديت هنضطر نجيب الزوج ونقول له يا ابني تعالى نيتك ايه لما كنت بتقول علي الطلاق ما انت واكله ولا ما انت شاربه، كان نيتك ايه؟ الطلاق. لو قال نيه الطلاق يتحسب طلاق. طب لو قال لا انا ما كانش نيه طلاق، ده انا بخوفها وبهددها وبمنعها والكلام اللي بيقوله ده، خلاص يبقى في الحالة دي لا يقع به الطلاق، إنما هنقول له عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه لأنك غلطت في الأيمان وحلفت بغير الله، وكمان عليك كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إذا لم تستطع الإطعام يبقى في الحالة دي عليك صيام 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة اللي كانت الأخيرة في حلقتنا اليوم، مش الأخيرة بس الأخيرة في الفترة بتاعت أول الحلقة ديت، سألت قبل كده أن والدتها وإخوانها الرجالة منعين يدوها الميراث، ويعني زي ما يقولوا أعلى مفخلي كركبي، ما مش هتاخدي حاجة، ليه؟ عندهم اعتقادات من أثار الجاهلية القديمة، إحنا بنورث البنات، أنت عايزة تورث في إيه؟ إذا كنت إحنا زوجناكي وجهزناكي وبنزورك وبنجيب لك من البيت نشيل ونودي لك وبتيجي هنا البيت مفتوح ليكي، فأنت عايزة إيه ميراثك ليه؟ طب مش معنى يعني بندي الميراث للابن، يعني ما الابن بيبقى قاعد برا البيت بعيد عن والدته وبعيد عن والده وياخد الميراث بتاع أبوه لو توفي، وياخد ميراث أمه لو توفيت. او الاخرون اللي بيقولوا ما احنا ما بنورث البنات عشان مورثنا ما ياكلوش الغريب اللي هو زوج البنت. طب يعني الحلو الكويس انه الغريبه زوجة ابننا هي اللي تاكل الميراث بتاعنا، ولكن الغريب مسكين زوج بنتنا هو ما ياكلش الميراث بتاعنا، فنحرم بنتنا عشان نحرمه هو كمان؟ طب ما تحرموا برضه بابنكم عشان تحرموا الغريبه امراته زوجته. مفهوم ليس من مفاهيم الاسلام. إن الله عز وجل أمر بها في الميراث بقسمة ونصيب للرجال وبقسمة ونصيب للنساء، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وبرضو في الجهة الأخرى قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. طيب خلينا نأخذ الاتصال ده ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم أخ رمضان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
زي أصلاتك عم بيه؟
الله يكرمك،
ربنا يفهدكم بسمين ويزيدك علم كمان ويفهم من قدرك رب ويبارك لك صحة وتفهم لك.
الله يكرمك، تفضل حبيبي.
الله يفيد، اللهم صلى الله على النبي. والمرأة اللي خلها جفوزة ينفع ترجع ثاني ولا ترجع رسولة أنا ولا؟
حاضر، في سؤال تاني؟ طيب السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كانت الندى.
اتفضل يا حبيبي.
ممكن توصل مع الشيخ شعبان بعد اذنك؟
معاك على طول، اتفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك،
ربنا يصلح حالك يا رب. انا يصلح
آمين.
حالك.
آمين.
بس سؤال بس بعد اذنك.
اتفضل.
عندي زوجتي والدها ليها بتاع 25 يوم.
ايوه نعم.
يصح لها عن الصلاه والصيام ولا لازم طبعا زي ما بيقولوا كده؟
طيب حاضر. حاضر. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا بنت، تفضلي.
ليه سؤال لو سمحت يا شيخ؟
خير يا رب
ان شاء الله. كان جوزي معارك هو واخوه، فحبت الناس تصالح وفحلف وقال تكون اللجوء دي حرمانة عليا زي ما حرمت عليا أمي.
اه.
وهرحي. فمش عارفه كده يعني ايه الطلاق، ولا هو مسافر وجاي الاسبوعين الجايين.
ايوه
فمش عارفه.
طيب يا بنتي هقول لك ان شاء الله على القصه دي باذن الله. حاضر. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. الشيخ شعبان موجود يا سماح؟
نعم اتفضلي معاكي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت حسأل حضرتك هو ثلاث اسئله في سؤال واحد. طيب. بالنسبه للاذكار لازم اقولها وانا بحرك شفايفي، وبالنسبه لقراءه القران لازم احرك شفايفي برضو، وبالنسبه للاستغفار انا بحب استغفر ربنا كتير وانا قاعده لازم احرك شفايفي. وجزاكم الله كل خير. جزاكم
الله يكرمك. الله يكرمك. اتفضلي. طيب الشاهد انه البنت اللي هم منعين الميراث بتاعها الحمد لله يعني جت على نفسها شويتين بعد ما كانت طبعا ما قطعاهم والدتها واخوانها، ورجعت وسلمت وعيدت ومش عارف ايه. تفاجأت اخيرا ان هم بميراثها زودوا الارض، اشتروا ارض تانية بميراث البنت. فطبعا شيء طبيعي ان التصرف ده استفزها، ففكرت مش رايحه لكم تاني ولا هسأل فيكم تاني. لا احنا مش عايزين كده، واحنا قلنا قبل كده يا بنتي انه المظلمة او الظلم اللي هم عاملينه فيكي ده ظلم بين، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم عليه في الدنيا قبل الاخرة، وهيعاقبهم عليه في الدنيا قبل الاخرة. هو النبي لسه قال لنا الحديث اللي كان معانا من شوية، عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي والعقوق. البغي اللي هو الظلم اللي هم عاملينه، بس انا برضو مش عايزك تقعي في العقوق اللي انت بتفكري تعمليه، انما خلي الامر يعني روحي سلمي، روحي عيدي، روحي اطمني على والدتك، روحي اطمني على اخوانك، انما ما تسيبيش معنى كده ان الموضوع انتهى ابدا. ما تسيبيش موضوع ميراثك باي طريق تستطيعين الوصول اليه. شوفوا اهل البلد، شوفوا الناس العمدة، شوفوا امام المسجد، شوفوا اعمامهم واخوالهم، شوفوا اي حد بحيث يتوسطوا عشان يردوا لك ميراثك ويردوا لك حقك. وبلاش حكايه الخصام وبلاش حكايه المقاطعه ديت، لانه الخصام والمقاطعه عشان الام في الموضوع هتبقى عقوق، وعقوق الام من اسوأ المعاصي والذنوب ومن اكبر الذنوب والمعاصي، كما اخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فيا بنتي الله يكرمك تعالي على نفسك شويات، وبلاش حكاية الخصام والمقاطعة والعقوق لأمك ولإخوانك، ولعل صلتك لرحمك تكون إن شاء الله بإذن الله سبب في حل المشكلة ورد الظلم عنك ورد المستحقات إليك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا برضو كان لها السؤال الثاني، هي بالتاجر يعني تجيب اشياء كده وتبيعها، ربنا يوسع عليك يا بنتي، لكن بتجيب الحاجه مثلا ب 25 جنيه وبعدين بتروح للزبون الزبونه توصلها لها لحد البيت، وبتكسب في الحاجه دي 50 جنيه، يعني هي جايباها ب 25 فبتكسب 50، يبقى كده المكسب 200%. مكسب انا شايفه ان كتير شويتين، حتى رغم انك بتوديه لحد البيت، لكن لو هنقول مثلا احنا جايبينها ب 25 ونكسب فيها 10 تبقى ب 35 ما دام بيدفعوا فوري، ونحط على ال 10 كمان 5 جنيه عشان التوصيل ولا 10 جنيه عشان التوصيل، يبقى يعني فيها لايقه شويه، لكن غير ما نحط على ال 25 50 جنيه، نحط 20 ولا حاجة يبقى معانا مكسب مرتاح ومعانا التوصيل، ويكون احنا أبرأنا ذمتنا أمام الله تبارك وتعالى، ولم نغالي على الزبون عشان تحافظي على الزباين بتوعك ويثقوا فيك، ويعرفوا انك بضاعتك كويسة من ناحية وأسعارك كويسة من ناحية تانية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا رمضان، بارك الله فيك يا عم رمضان، بيسأل هل الزوجة لو اختلعت من زوجها هل يجوز أن ترجع إليه مرة أخرى؟ المسألة ديت يا عم رمضان مبنية على خلاف أهل العلم المشهور، يا ترى الخلع ده طلاق ولا الخلع ده فسخ لعقد النكاح؟ فبعض أهل العلم يقولون الخلع فسخ لعقد النكاح، وبالتالي في هذه الحالة إن هو فسخ لعقد النكاح، المرأة لو اختلعت ممكن تنتهي من عدتها وترجع للزوج تاني بعقد جديد ومهر جديد، تختلع تاني وتنتهي العدة ترجع للزوج بعقد جديد ومهر جديد، ولو فعلت هذا 1000 مرة ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن الخلع عند هؤلاء العلماء فسخ لعقد النكاح، إلغاء وإبطال لعقد النكاح، فمجرد العدة ما تنتهي ترجع تاني حتى لو كررت الموضوع ده 1000 مرة ما فيش مشكلة. إنما القول الثاني لأهل العلم إنه الخلع طلاق، الخلع إيه؟ طلاق. وأنا أعتقد إنه قانون الأحوال الشخصية في مصر اعتبر الخلع طلاقا للضرر، وهم في هذا ما بعدوش، إنما ده وافقوا ظاهر الحديث اللي هو الحديث الوارد في قصة الخلع، لما جاءت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا يعني لا أنقم عليه دينا ولا خلقا، لكني أكره الكفر في الإسلام، أنا مش طيقان، أنا مش بحبه، إنما هو رجل محترم وخلوق وصاحب دين ومعيبوش إطلاقا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته اللي هو المهر اللي كانت واخداه؟ قالت أجل أعمل أفعل. قال للزوج اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فلو اعتبرنا ان الخلع طلاق كما هو المعمول به في قانون الاحوال فيما اذكر، ففي هذه الحالة هتبقى الخلع طلقة، يبقى هتنقض العدة وترجع بعقد جديد ومهر جديد لان في بينونة. طيب لو رجعت تاني اختلعت هترجع مرة تانية مرة تالتة يبقى خلصنا. ففي هذه الحالة القانون عندنا اعتبر الخلع طلاق، فهي هتبقى عندنا طلقة أولى وطلقة تانية وطلقة تالتة، وإن كانت بصيغة الاختلاع التي تقوم بها المرأة، لأن القاضي في الخلع إذا حكم بالخلع فقد حكم بإيقاع طلقة على الزوجة. نشوف يا ترى في قبلها طلاق ولا مفيش، لو مفيش قبلها يبقى دي أول واحد، لو في قبلها واحدة ولا اتنين تبقى دي التانية ولا تبقى دي التالتة، وعلى ضوء كده هترجع ولا ما ترجعش حسب ما تقرر من عدد الطلقات التي وقعت على الزوجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل، الزوجة وضعت بقالها 25 يوم، فهو بيسأل تقدر تصلي وتصوم؟ تقدر تصلي والصوم في حالة ما إذا انقطع الدم انقطاعا كاملا ورأت علامة من علامات الطهر التي اعتادت عليها الزوجة نفسها. وعلامات الطهر، العلامة الأولى جفاف الموضع تماما، لا ينزل دم ولا سوائل ملونة ولا سوائل شفافة ولا بيضة ولا أي شيء، فإذا جف المكان تماما فهذه علامة من علامات الطهر، تستطيع المرأة في هذه الحالة ان هي تغتسل وتصلي وتصوم. انما العلامة الثانية من علامات الطهر انه المكان لا يجف، انما تنزل منه سوائل شفافة كالماء زي المية البيضة، هذه السوائل الشفافة اللي هي تمثل العلامة الثانية من علامات الطهر. فلو الدم انقطع يا عمنا وشافت العلامة التانية ديت اللي هي السوائل الشفافة اللي زي المية، يبقى كده طهرت، وفي هذه الحالة تغتسل وتصلي وتصوم. طيب هيقول لي طب افرض ان بعد ما عملت كده وصلت يوم واثنين وثلاثة ورجع الدم مرة تانية واحنا لسه ما وصلناش للـ40، لو رجع الدم مرة تانية هنتوقف عن كل شيء بالنسبة للصلاة والصيام، وهتعتبر نفسها نفساء مرة تانية لحد ما يحصل اللي قلناه، بعد الدم اللي جه ده يحصل انقطاع دم كامل وجفاف المكان ولا سوائل ولا دم ولا غيره، هتغتسل وتصوم وتصلي، او تشوف العلامة التانية بتاع السوائل البيضاء اللي هي زي المية يعني، فتغتسل وتصوم وتصلي لحد ما نوصل للـ40، يبقى كده النفاس انتهى. لو جه دم بعد الـ40 هنقول لهذه الزوجة هل الدم ده نفس الدم اللي كان امبارح واول أيام الأربعين لونا ورائحة. أيوة هو نفس الدم اللي كان امبارح وأول وأول من ناحية اللون والرائحة. نقول لها آه يبقى أنت النفاس هيستمر معاك شوية يومين ثلاثة أو أكتر زيادة شوية، اعتبري نفسك لسه نفساء، ما تغتسليش حتى لو الأربعين انتهى، لا تغتسلي ولا تصوم ولا تصلي حتى ينتهي هذا الدم وتشوف العلامة من علامات الطهر اللي لسه كنا بنقول عليهم دلوقتي. لكن افترض جدلا ان هي قالت لا والله الدم ده ليس كالدم بتاع امبارح ولا اول، لكن ده الدم ده بيفكرني بدم الحيض بتاع زمان. خلاص لو بيفكرك بدم الحيض بتاع زمان والوقت ده اللي انت فيه هو نفس الوقت اللي كانت بتيجي فيه الحيضة زمان قبل الحمل، يبقى اعتبري نفسك حائض وانتظري الايام اللي كنت متعودة عليها في الحيض. اذا انتهت وشفت علامة الطهر بتاع الجفاف ولا السوائل اللي هي زي المية، يبقى تغتسلي وتصومي وتصلي. افرض بقى ان الزوجة الحالة الثالثة قالت لا ده لا دم نفاس ولا دم حيض اللي هي متعودة عليه، امال الدم ده بقى ايه؟ اه يبقى في الحالة الثالثة دي هيبقى الدم ده دم استحاضة، دم الاستحاضة لا يمنع المرأة لا من الصلاة ولا من الصيام، يعني هو مش زي الحيض ومش زي النفاس. طب هنعمل ايه لو كانت اغتسلت على راس الاربعين والدم اللي نزل بعد كده لا هو دم الحيض ولا هو دم النفاس، انما ده دم من نوع ثالث اللي هو الدم الاحمر الرايق ده زي ما بيقولوا، يبقى دم استحاضة لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام. انما كل اللي هنقولها عليه انك اذا اردت الصلاة تحفظي وتوضئي لكل صلاة مكتوبة كما يعني علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النساء المستحاضات على عهده عليه صلوات الله وسلامه. بنتنا المتصلة اللي كانت الأخيرة من شوية كانت بتسأل انه زوجها واخوه حصل بينهم خلاف وعراك، والزوج قال لأخيه يعني في الصلح بقى والكلام مش هكلمك ومش عارف ايه، تكون اللي جوه دي اللي هي الزوجة يعني حرمانة عليا زي امي لو مثلا كلمتك ولا دخلت بيتك ولا دخلت بيتي، وهو مسافر حاليا وجاي بعد عدة ايام. فهي بتسأل اليمين دي يا بنتي اسمها يمين ظهار، يمين الظهار كفارتها شديدة وعظيمة في القرآن الكريم، قال الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، يعني الكفارة صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا مع زوجه، قبل ما يقرب منها تماما عليه الأول يخلص الكفارة صيام شهرين متتابعين. طيب صيام شهرين متتابعين ده أنا مش هقدر لا أستطيع، ممكن الزوج يقول أنا لا أستطيع. ليه يا ابني مش مستطيع؟ انت مش كنت صايم رمضان؟ ايوه كنت صايم رمضان، بس رمضان ده 30 يوم انما دول 60 يوم، فاللي يصبر على 30 مش بالضرورة يصبر على صيام 60 يوم، ممكن الستين اصعب بكتير من صيام الشهر الكامل بتاع رمضان. الشاهد لو قال لا استطيع الصيام بتاع الستين يوم المتتابعة الشهرين المتتابعين دول، يبقى في الحالة دي عليه ان يطعم 60 مسكينا قبل أن يتماس مع زوجته. هذا هو الحكم الذي جاء في كتاب الله عز وجل. وبالتالي نقول للزوجة الله يكرمها عرف الزوج مقدما هذا الحكم، أنت الوقت حلفت مع أخوك يمين اسمه يمين الظهار، ويمين الظهار ده يستلزم منك الكفارة العظمى، إما أنك تصوم شهرين متتابعين وإما أنك تطعم 60 مسكينا في حالة عجزه عن الصيام وعدم استطاعته للصيام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الأخيرة كانت بتسأل على قراءة القرآن والأذكار والاستغفار، وهي لله الحمد حريصة على القراءة بتاعة القرآن وعلى الأوراد الأذكار وأوراد الاستغفار، ولكن بتسأل هل بالضرورة لازم أحرك اللسان أحرك الشفايف يعني في قراءة القرآن، ولا أقرأ بالعين بالنظر؟ طيب وفي حالة الاستغفار والأذكار أقول الأذكار والاستغفار في نفسي جوايا دون أن أحرك الشفتين ولا أحرك اللسان. والله يا أختنا لو حضرتك عايزة الأفضل فقراءة القرآن لا تسمى قراءة إلا إذا حركنا فيها اللسان والشفتين وخرجت الحروف بالفعل من المخارج الطبيعية، حتى ولو كنا خفضين الصوت شوية مفيش مشاكل، إنما قراءة العين فقط. وإن سميت قراءة عند بعض أهل العلم، وطبيعي النظر في المصحف ده عبادة وإجلال لكتاب الله عز وجل والإنسان ياخد عليه أجر، لكن مش أجر القراءة بتاعت القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بها حسنة. فإحنا مش عايزين نهدر هذه الحسنات إن إحنا نكتفي بقراءة العين بس أو قراءة النظر بس، لا، إحنا عايزين نقرأ القراءة المطلوبة التي استحبها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ده قراءة القرآن أو الأذكار أو الاستغفار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا سليمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
أيوة يا شيخ، أنا كنت عايز أسألها يعني لو شخص أعزم ما اتجوزش قبل كده،
نعم،
وقدامه واحدة أرملة، فهل أفضل يعني وهو عايزها يعني هل ده أفضل ولا ده أفضل نتجوز واحدة ما اتجوزش قبل كده؟ هل الشرع قال حاجة في الحتة دي يعني؟
حاضر.
ولا لأ يعني الأفضل يتجوز واحدة ما اتجوزش قبل كده زي ما هو مش متجوز ما اتجوزش قبل كده، ولا لأ، ولا يتجوز أفضل عادي مع يعني كويس وكل حاجة؟
طيب ماشي، حاضر إن شاء الله. طيب معانا السلطان، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عايزة أسأل الشيخ سؤال بعد إذنك. هو مش سؤال، هو رؤية ممكن؟
يلا تفضلي.
طيب أنا خالي توفى من أسبوع كده.
أيوة.
وبعد 5 أيام حلمت بيه ان هو مسك بطنه في منطقة السرة كده وعمال يشتكي قوي منها، فجيت اساعده ان دلت له في المنطقة كده فمرضيش. بعد كده في ناس خدوه وعزك الله يعني غسلوه تحت دش كده.
أيوة.
وجابوا غلام كده ونيموا على بطنه بقى يدعك له في جسمه بلوفة كده وكان فيها بعض الحد كده في جسمه، بس هو قال لهم ان هو كان عايزني انا بنت اخته اللي كنت اعمل له كده بدل الولد اللي عمل له ده يعني.
ايوه.
وبعديها اتصلت بعديها مكانه بقيت انفض شعري تحت الدش كده وطلعت لقيت بنت صغيره كانها لسه مولوده كانها بنت، وانا عندي في الحقيقه بنت عندها قارب 2 سنين، لقيتها حجمها كبير قوي، كانت نايمه حجمها تخينه كده وملفوفة برضو في لفة بيضة والبنت الصغيرة برضو في لفة بيضة. بس جزاك الله خير.
حاضر حاضر، فضلي. أخونا سليمان كان بيسأل هل يجوز للشاب الأعزب أن يتزوج أرملة سبق لها الزواج؟ من ناحية يجوز، يجوز أنه يتزوج أرملة أو يتزوج مطلقة، لكن عادة لا يقع هذا ولا يتم إلا في بعض الحالات. يعني سيدنا جابر بن عبد الله لما مات أبوه وترك له ما شاء الله أخوات من البنات كتير جدا، وحبه هو كان لسه شاب أعزب وأراد الزواج، فسيدنا جابر فكر أنا لو جبت آنسة بكر يبقى أنا حطيت بنت صغيرة جنب بنات صغيرين اللي هم أخواته، وانا عايز اللي يخدم اخواتي البنات دول ويعينهم ويكون كبير في وسطيهم ويكون كبيرة في وسطيهم. فلما اراد انه يتزوج لم يتزوج بآنسة انما تزوج بسيد، وبالتالي قبله النبي عليه الصلاة والسلام وسأل السؤال ده قال أبكر ام ثيب يا جابر؟ قال بل ثيب يا رسول الله. قال هل تزوجت بكرا يعني تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك؟ فرح قال له السبب، قال يا رسول الله أنا أبويا مات وترك لي بنات إخواتي، فانا لو رحت تزوجت انسه حطيت بنت صغيره في وسط البنات الصغيرين يعني هيبقى زيها زيهم لا تستطيع ان هي تربيهم وتقوم على شؤونهم، فانا حبيت اجيب واحده كبيره في وسطهم عشان تقوم على شؤونهم. مفيش مشكله في الحاله دي لو الشاب الاعزب ده عنده ظرف زي كده وعايز واحده تكون كبيره عشان تبقى يعني تاخد على اخواته البنات ويبقوا تقوم على شانهم، خير وبركه. حالة أخرى يفرض أنه الزواج النهاردة عشان الشاب الأعزب يتزوج بآنسة بنقعد طبعا نبيع فيه ونشتري ونقول له عايزين مقدم صداق قد كده ومؤخر صداق قد كده وعايزين هتجيب قد إيه غرفة نوم كبيرة وغرفة أطفال وأنتريه وصالون والسجاد والستاير فطبعا هو لا يستطيع أنه يوفر هذه الإمكانيات للزواج. طيب هيفضل كده اعزب في وسط الفتل اللي احنا فيها دي؟ يبقى الحل ايه؟ الحل ان هو يتزوج بأرملة او بمطلقة، سيكون تكلفة النكاح في هذه الحالة الأرملة والمطلقة ترضى بأقل القليل لانها صاحبة تجربة سابقة في الحياة، فهي اعقل من البكر بنسبة يعني او اخرى، وبالتالي مش هيبقى همها بقى يجيب لها كذا ويجيب لها كذا ويجيب لها كذا. فانا لو مش مستطيع الزواج بالآنسة أستطيع أن أتزوج بأرملة أو بمطلقة، ده شيء كويس جدا. ليه؟ لأنه هيخفف عني كثيرا من أعباء النكاح، خاصة أنه افرض واحد ثالث قال والله أنا يعني فوجئت أنه عدد المطلقات وعدد الأرامل في المجتمع عدد كبير جدا، فأنا فكرت أتزوج منهن جبرا لخاطرها، واحدة مطلقة وعاشت تجربة فاشلة في الزواج، فأنا عايز أخد بخاطرها وأعيشها تجربة الزواج أخرى إن شاء الله تكون مستقرة وكويسة، جزاك الله خيرا والله. أو أرملة مات عنها زوجها، هي شابة ما زالت صغيرة عندها 22 25 سنة أو 30 سنة وسنها يقارب سني ويناسب سني، وأنا قلت أكبر خاطرها وأقف إلى جوارها باعتبارها يعني أرملة، أضمت جراح فراقها من زوجها السابق، والله كتر ألف خيرك. كل المعايير ديت والمبررات ديت من الممكن أن تكون في رأس هذا الشاب الذي يريد أن يتزوج بأرملة أو بمطلقة. وما دام الأرملة أو المطلقة أولا وأخيرا صاحبة دين وخلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، خلاص إيه المانع؟ ما فيش أي مشكلة إطلاقا في الشرع ان هو يمنعك على الاطلاق، انما هي يعني المهم انها صاحبة دين وصاحبة خلق. لكن من باب النصيحة اضافة للفتوى، من باب النصيحة لهذا الشاب حاول ان يكون ابواك معك في الموضوع، يعني اهلك يكونوا معك في الموضوع ده، بمعنى يكون تستطيع انك تقنع ابويك بهذه الفكرة، مش تروح تتزوج انت من تلقاء نفسك وتاخد قرارك وتتزوج واحدة مطلقة او واحدة كانت او واحدة ارملة وبعدين تفاجأ انه قامت عليك الدنيا ولم تقعد في الاسرة والعيلة والا رسم والف سيف الا تطلقها. يبقى احنا جنينا على الاخت الارملة ديت وجنينا على الاخت المطلقة. لكن اولا واخيرا يجوز للشاب الاعزب ان يتزوج مطلقة، يجوز، أو أن يتزوج أرملة، يجوز، لكن يدقق في الاختيار. ليه؟ لأنه تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، قال عليه الصلاة والسلام في الآخر فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الأخيرة صاحبة الرؤية، خلها توفي منذ أسبوع تقريبا، أولا نسأل الله عز وجل أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته هو وموتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تعالى أن يلهم أهله الصبر والرضا والقبول والاحتساب. أما ما ذكرته أختنا في القصة الطويلة أن هي شافت خالها وماسك بطنه كأنه بيتألم أو بيشتكي، وشافت اللي اللي كانت ناوية يعني تعمل له عملية تدليك وتغسيل وانتهى الموضوع لغلام صغير جابوه وغسل. الكلام ده كله في الحقيقة يا بنتي ليس رؤية، إنما هذا من حديث النفس. يعني حديث النفس يعني انت مشغولة، الكلام ده لسه الراجل ميت بقاله 5-6 أيام وإحنا في بؤرة الهم والحزن عليه وعلى فراقه، وانت طبعا بنت أخته وهو خالك، فالانشغال الزايد منك بوفاة خالك، هذا الانشغال الزايد بيخلي النفس تحدث نفسها عن طريق العقل الباطن في النوم، فيبدأ بقى نشوف الأحلام اللي بنشوفها ديت ونشوف المشاهد اللي انت شفتيها ديت. لكن ان ديت رؤية بمعنى يعني تقبل التأويل وتقبل التفسير، انا مش شايف فيها ان هي رؤية تقبل التأويل والتفسير. وفي الاول وفي الاخر انا دايما اقول لاخواننا واخواتنا، يا جماعة يا ناس يا طيبين، ما تنشغلوش بموضوع الاحلام والكوابيس والرؤى والكلام ده. ليه؟ لانه الرؤى قليلة جدا في الناس، خاصة انه مستويات الايمان عندنا مستويات ضعيفة الى حد ما الا من رحم الله عز وجل، ومستويات الصدق ايضا فينا ضعيفة الى حد ما الا من رحم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، وإحنا بعيد عن المرحلة دي شوية بعد نسبي، فعلى قدر الإيمان واليقين والصدق تكون الرؤى. فإحنا مش عايزيننا نشغل بالأحلام والرؤى، إنما إحنا عايزيننا نشغل بما هو أهم اللي ينفع الميت. سيبك من الأحلام والرؤية وشو دي حلم ولا رؤية ولا حديث نفس، سيبك من الكلام ده كله، احنا عايزيننا نشغل بما ينتفع به الميت من دعواتنا واستغفارنا وصدقاتنا التي نتصدق بها عن الميت، وإن قلت حتى الصدقة إن شاء الله جنيه ولا نص جنيه اسمها صدقة، ولعل درهم سبق 100,000 درهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده اللي احنا ننشغل به، ندعو للميت، نستغفر للميت، نتصدق عن الميت، هذا أنفع للميت 1,000 مرة من احنا نشوفه. ويا ترى هو مات شهيد ولا مش ميت شهيد، ويا ترى هو كده شهيد ولا مش شهيد، ويا ترى الرؤية دي كويسة ليه وفقل حسن وبشرة خير. سيبكم الكلام ده كله، خلينا نشوف النبي قال لنا ايه مما ينتفع به الأموات، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نجيب شوية مصاحف ونحطهم في المسجد، كتابين من كتب العلم ونحطهم في المسجد، فهو علم ينتفع به إن شاء الله، وإن كان مش من وضع الرجل الميت عليه رحمة الله تعالى. نتصدق عنه، نطلب له المغفرة والرحمة بالدعاء، هذا أنفع كثيرا للميت وأنفع كثيرا للميتة من إن احنا ننشغل بالأمور الأخرى. أخيرا أيها الأحبة الكرام، لا تنسوا أيها الأحبة الكرام الدعاء للحج أحمد علام الذي ذكرتكم به أول أمس وأعتقد أيضا أمس. والحج أحمد علام رجل نحسبه على خير، وهو بالنسبة لنا كبير مشاهدي ومتابعي قناة الندى، وكما ذكرت لكم هو في العناية المركزة في غيبوبة شبه كاملة بسبب الحادث الذي وقع عليه يوم الثلاثاء الماضي، فنسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية. نسأل الله عز وجل أن يشفي عبده أحمد علام، وأن يتم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يرده إلينا سالما معافى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل جهوده معنا في ميزان حسناته، وأن يجعل يعني ما يقوم به من صنائع المعروف تقيه إن شاء الله عز وجل مصرع السوء. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. شكرا لحضراتكم على المتابعة، وإن شاء الله ألتقي بحضراتكم يوم الأحد القادم في الربيعة عصرا بإذن الله تعالى. حتى هذا الحين لكم مني أفضل تحية، ولا ننسى أن الشكر موصول لإخواننا فريق العمل بصفة عامة، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.